بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة أواصل ذكرى سيرة العلماء. فالعلماء أيها الإخوة والأخوات هم ورثة الأنبياء، وهم الذين إن عملوا بعلمهم كان لهم منزلة عالية في الدنيا والآخرة، وكانوا درعا يصد عن الأمة الإسلامية هجمات الأعداء، وكانوا هم المقدمين الذين يلتجئ إليهم الناس ويحتكم إليهم الناس ويتكئ عليهم الناس. فالقضية أيها الإخوة والأخوات قضية مهمة، ومهمة جدا قضية العلماء هذه. لذلك لابد من إيراد سيرهم. العلماء العاملون لابد من إيراد سيرهم والتنويه بشأنهم وحالهم رضي الله تعالى عنهم. وعالمنا اليوم هو يحيى ابن زكريا ابن بيرام، شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. ومعنى شيخ الإسلام، ومعنى شيخ الإسلام أنه منصب يتولى بسببه صاحبه الإفتاء العام في السلطنة، ويكون هو بمنزلة الصدر الأعظم، رئيس الوزراء، يعني رئيس الوزراء يعود للسلطان. صدر الأعظم يسمى في الدولة العثمانية، يعود للسلطان. وأما شيخ الإسلام فلا يعود إلى صدر الأعظم، إنما يعود إلى السلطان أيضا، فمرجعه هو السلطان فقط لا غير. وهو على الحقيقة عند شيوخ الإسلام العظماء ليس له مرجع إلا الله تعالى، سبحان الله العظيم، فلا يستطيع أحد أن يناوشه ولا يستطيع أحد أن يدافعه. منزلة عالية جليلة في الدولة العثمانية، وكان لهم عز ومنعة وعظمة ليست لأكثر علماء اليوم للأسف الشديد، الذين أصبحوا أمثال الموظفين يقدمون ويأخرون كما يشاء الحاكم أو السلطان. يحيى ابن زكريا ابن بيرام ولد في القسطنطينية، أي في إسطنبول هنا، ونشأ بها كما ينشأ أي طالب علم، فيحفظ القرآن ويقرأ المتون، قصة معروفة من سير العلماء الأوائل. وبرع الرجل في العلم، برع وترقى حتى أعطي تدريس في إحدى المدارس، ثم ولي قضاء حلب، فكان أول منصب له في حلب قاضي، فوصل إليها سنة 1004، سنة 1004 من الهجرة وصل إلى حلب. وكان هناك قاضي عثماني في حلب هو ابن طاشكبريزادة. طاشكبريزادة عالم عثماني مشهور جدا، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى صاحب الشقائق النعمانية في معرفة علماء الدولة العثمانية، وطاشكبريزادة مشهور. فكان هو ابنه، هذا ابن له، كان هو قاض في حلب. فلما جاء يحيى بن زكريا بن بيرام جعل هو قاضيا لحلب، ونقل ابن طاشكبريزادة ليكون قاضيا في دمشق. ومن المعلوم أن الدولة العثمانية تبنت المذهب الحنفي، المذهب الحنفي رسميا، فليس هنالك قاض إلا أن يكون حنفيا، ومن النادر أن يكون قاض على مكان جليل وعظيم إلا وأن يكون معينا من قبل الدولة العثمانية، يعني من علماء الدولة العثمانية. هذه سيرة ارتضاها الخلفاء العثمانيون وساروا عليها والسلاطين العثمانيون. هنا أيها الإخوة والأخوات عزل بعد ذلك عن قضاء حلب، وأراد أن يتوجه إلى الدولة العثمانية من جديد، وأن يمر على معرة النعمان ثم ينطلق إلى القسطنطينية. كان عليه دين وهو قاض لم يتمه أو لم يسدده بعد، فاهتم لذلك. ثم دخل عليه كت خداه، وكت خدا أي الوكيل، دخل عليه وكيله وشكى إليه هذا الأمر، أن عليك دينا ويجب أن نقضيه، فاهتم لذلك. ثم ما إن استتم كلامه الوكيل إلا ودخل داخل من قبل الديوان السلطاني ينبئه بالمسير إلى مصر، فقد عين عليها قاضيا في مصر. فسر بذلك يحيى بن زكريا وتوجه إلى مصر، طبعا من أجل أن يكون أن لا يفارق منصب القضاء في الدول العربية، ومن أجل أن يسدد دينه أيضا، فسر بذلك رحمة الله تعالى عليه. ثم عاد بعد ذلك إلى القسطنطينية، عزل من مصر وعاد القسطنطينية. ما كان السلاطين يبقون القضاة طويلا، بل كانوا يجعلونهم في مدن مختلفة لأماكن قصيرة، فيمكث القاضي مثلا في دمشق سنتين، وفي حلب سنتين، وربما في القاهرة سنتين، وربما في الحجاز سنتين، هكذا يدور، ثم يعود مرة أخرى إلى القسطنطينية فيدور في مناصب القضاء فيها. وهذه سنة سنها السلاطين العثمانيون، ربما أقول من عندي ربما، ليكون مثل سنتهم في الولاء، فإن سنتهم في الولاء لا يتأخر، فالوالي يقيم سنة ربما أكثر قليلا أقل قليلا حتى لا يستقل الوالي بولايته. وكذلك هنا لأن القاضي حتى لا تزيد أو تطول مدته في البلد، فإذا كان فاسدا يعيث فيها الفساد، وإذا كان غير ذلك ربما تدرج الأمر به بطول بقاء إلى أن يكون فاسدا. المهم لهم خطة في ذلك ألا يجعلوا القاضي يقيم مدة طويلة. توجه بعد أن عزل عن مصر، توجه إلى الدولة العثمانية، تنقل في مناصب القضاء فيها، ما أجد نفسي هنا محتاجة ذكر مناصب القضاء التي تولاها. تنقل في مناصب القضاء رحمه الله تعالى، فذهب إلى الروميلي وقضاء الروميلي، والروميلي هو البلاد الأوروبية، البلاد العثمانية في أوروبا، ليكون قاضيا فيها وقاضيها هنا وقاضي هنالك، إلى أن جاء إلى إسطنبول وصار مفتيا للسلطان مصطفى رحمة الله تعالى عليهما. سلطان مصطفى صار مفتيا له، وكان هذا في سنة 1034 صار مفتيا للسلطان مصطفى. هنا جارت مشكلة للسلطان مصطفى، وعزل عن السلطنة، عزل عن السلطنة، وكاد يقتل هذا يحيى بن زكريا بن بيران، لكن الله تعالى نجاه، فقال له سلطان مصطفى: سلطانك ليس سلطانا الآن، فهو معزول، وأنت قد عزلت أيضا، فاشتغل لنا بالدعاء، فإن عدنا إلى السلطنة عدت أنت إلى الإفتاء. وفعلا عاد السلطان مصطفى، عزل سنة 1041 وعاد سنة 1043 إلى السلطنة من جديد، فأتى بشيخ الإسلام يحيى بن زكريا بن بيران وعينه مفتيا من جديد ليبقى 10 سنوات في حرمة وافرة وإقبال عظيم، حتى مات رحمة الله تعالى عليه سنة 53 من هجرة من له الشرف صلى الله تعالى عليه وسلم. حادثة أحب أن أعرج عليها في حياة شيخ الإسلام يحيى بن زكريا بن بيران. كان في زمن السلطان أحمد رحمة الله عليه الصدر الأعظم هو درويش باشا. درويش باشا كان صدر أعظم، وصدر أعظم يعني رئيس الوزراء، هكذا يسمونه الصدر الأعظم. درويش باشا كان هو الصدر الأعظم، فكان يوما في الديوان هو وشيخ الإسلام يحيى ابن زكريا بن بيران، فدرويش باشا أتوا له برجل فأمر بقتله، فقال له شيخ الإسلام: لأي شيء تقتله؟ ما الذي استوجبه حتى تقتله؟ قال: أنت ليس هذا من عملك، يعني لا تتدخل في هذا، ليس هذا من شغلك، ليس هذا من عملك. فقام من مكانه الشيخ الإسلام يحيى بن زكريا بن بيران، قام من مكانه وغادر المكان وترك قضاء العسكر. فهو كان قاضيا، عينه السلطان أحمد آنذاك قاضيا العسكر، قلت لكم تنقل في مناصب القضاء. ومعنى قاضي العسكر، قاضي العسكر هي وظيفة قضائية يكون بموجبها هذا القاضي مسؤولا عن القضاة المدنيين، وهي وظيفة رفيعة جدا في الدولة العثمانية. قاضي العسكر هذه وظيفة رائعة وكبيرة جدا. فترك قضاء العسكر ومشى، فاستفهم السلطان أحمد كيف ترك هذا قضاء العسكر، فأرسل له قال: أنت وليتني قضاء العسكر ليحل العدل في شعبك ويتحاكم الناس إلى القضاء، وإن درويش باشا أمر بقتل رجل لا يحل قتله من جهة الشرع، لا يحل قتله من جهة الشرع، فلم يعد لي سبب للاتصاف إذن بهذه الصفة، أي بصفة قاضي العسكر، ليس هناك داعي. فأمر السلطان بأن يعود وقتل درويش باشا رئيس الوزراء الصدر الأعظم في اليوم نفسه، وعاد يحيى بن زكريا مفتيا أو قاضيا للعسكر. أرأيتم يا الإخوة والأخوات؟ يعني هذه حادثة أنا شخصيا ما سمعت بمثلها من قبل. وأن يقتل الصدر الأعظم رئيس الوزراء الذي يتكئ عليه السلطان، ونحن نعلم أن الصدر الأعظم ما يختار إلا بعناية بالغة، ويختار بتؤدة حتى يتكئ على عمله السلطان، وحتى يجتهد في إعمال الحق والجهاد في سبيل الله والغزو وتطبيق النظام. الصدر الأعظم كان كل شيء في الدولة العثمانية. السلطان كان رمزا وكان يخرج في الجهاد، لكن الصدر الأعظم هو خاصة بعد أن ضعف السلاطين كان هو الذي يخرج حتى للجهاد ويسوق الجند أمامه، فمنصب كبير وخطير جدا ويختار بعناية. فأن يقتله السلطان من أجل ما صنعه مع يحيى بن زكريا بن بيرام، هذا ما سمعت مثله من قبل في الحقيقة. رجل عظيم هذا السلطان أحمد، ولأن الرجل لم يوفق في إقامة أحكام الشرع على الرجل ولم يثبت أنه قتل بسبب شرعي قتله السلطان سبحان الله. وهذه حادثة تدل على أمرين: على أن السلطان لا تأخذ في الله لومة لائم، يطبق الشرع على كل الناس هكذا نظن به والله أعلم بشأنه، والأمر الثاني يدل على عزة جليلة عظيمة لهذا المفتي رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام، عزة كبيرة جدا. فمجرد أن يستقيل يخرج تنقلب السلطنة وتنقلب الدولة، ويحدث تساؤل كبير جدا، ويقتل رئيس الوزراء بسبب هذا. اليوم أي عالم بالله عليكم يستقيل أصلا من منصبه لحادثة تحدث في دنيا الإسلام؟ اليوم في عالمنا الإسلامي مشكلات كبيرة جدا جدا، وسببها سبب هذه المشكلات متنوع، والعلماء للأسف الشديد لا يشاركون في حل هذه المشكلات على وجه مرضي، ومع ذلك لا يستقيل عالم ولا يذهب عالم من منصبه ولا يحتج على ما يجري العالم. وهذا الذي سبب الذل للعلماء، ولم يعد لهم هيبة لأكثرهم. هذا الذي صار في العالم العربي والإسلامي اليوم، لم يعد لأكثرهم هيبة، ولم يعد أصلا الحاكم يلتفت لأي عالم إلا في النادر. وسبب هذا هو أن العلماء ضيعوا أنفسهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمة. طيب، فهذه مقتطفات من سيرة شيخ الإسلام يحيى بن زكريا بن بيرام رحمة الله تعالى عليه، ورفع قدره في عليين، وألحقنا به على أحسن حال. وإلى اللقاء أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do 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 do